الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هنالك بعض المظاهر الغريبة في حياتنا اليومية، هذه المظاهر لا تخضع للحواس ولا يمكن إنكار حقيقة هذه الأمور. الإنسان ينام فيرى بعض الصور الغريبة المبشرة والمنذرة وبعض الصور التي لا معنى لها، يرى بعض الصور تثير غضبه تثير شهوته، يرى في عالم اليقظة بعض الأمور التي لا يمكن أن ننفيها. نحن نعلم عندما جاء الملك إلى مريم عليه السلام وهي ليست لا من الأنبياء ولا من الأوصياء، تمثل لها بشرا سويا، هذا الملك رسول ربها تمثل لها على شكل بشر، يعني ذلك الوجود الملكي الذي لا يخضع لقوانين المادة، الملك موجود فوق عناصر الطبيعة المادية. ولهذا في ليالي القدر لا نرى ملائكة، ولو كانت مادة لرأيناها، ولكن الله عز وجل أذن للملك أن يتمثل على شكل بشر مادي يحدث مريم ويتكلم معها. وما شابه ذلك قد تتمثل على شكل رائحة طيبة أو نور يخطف بالأبصار، نحن لسنا في مقام تصديق كل ما يقال في هذا المجال، هنالك وهم، هنالك ادعاء، هنالك كذب، وهنالك صدق كقصة مريم. ما هو الموقف تجاه هذه الأمور الغريبة؟ أولا، المؤمن أو العاقل الإنسان إذا أراد أن يثبت يثبت بدليل، وإذا أراد أن ينفي أيضا ينفي بدليل. نحن نعلم في عالم القضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن في عالم المعاني والبراهين الطرفان مطالبان بالدليل، لا نكتفي بالقسم مثلا في عالم الأفكار، المثبت يأتي بدليل والنافي أيضا يأتي بدليل. وهذه الكلمة المعروفة عن شيخ الفلاسفة أو من أحد شيوخ الفلاسفة ابن سينا، حيث يقول: ما مضمونه؟ كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قاطع البرهان. إذن نحن لا ننفي ولا نثبت، المؤمن لا يلتفت إلى هذه الأمور. رب العالمين من الممكن أن يفتح عليه بابا من هذه الأبواب إكراما له، ولكنه في الوقت نفسه لا يرى هذه الأمور أهدافا يسعى إليها. هذه آثار، هذه نتائج، هذه مشجعات، ولكن المؤمن لا يشغل نفسه بذلك. وخاصة هذه الأيام يكثر السؤال عن تفسير منام أو ما شابه. الكلام نفس الكلام، المنام بما هو هو لا حجية له، لا يمكن الفرح بمنام جميل كما لا يمكن الحزن بمنام قبيح. الإنسان يستأنس بهذا ويحذر من هذا، أما أنه يبني عليه بناء فهذا مما ينهى عنه بشدة. والبعض الذي يتخرف في تأويل الأحلام بقراءة كتاب أو كتابين، هذا إنسان متوهم ولا ينبغي الركون إليه. تعبير الرؤى كرامة إلهية أعطيت أمثال يوسف، علمه من تأويل الأحاديث أما يأتي كل من هب ودب ليدعي ذلك فهذا أمر مرفوض. إذا رأيت مناما مزعجا بعد أن تستيقظ ادفع صدقة وسل الله تعالى أن يكفيك شر ذلك المنام. وقبل أن تنام عليك بما ورد في الكتاب والسنة، واذكر ربك في هذه الساعة من قراءة آخر سورة الكهف مثلا، من تسبيحات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، من المعوذات، من غير ذلك. هذا سبيل من سبل تصفية المنامات. وأما أن نعول عليها فليس هذا من منطق الدين أبدا، إلا اللهم إذا وجدت قرائن أخرى تدل على صدق ذلك المنام. اللهم صل على محمد وآله، وثبتنا على طاعتك، وجنبنا معصيتك، بجاه محمد وآله. والفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من المعروف أن أول آية من القرآن الكريم هي الآية القائلة بأنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه الآيات في أول سورة العلق فيها دروس بليغة لكيفية التعلم، وماذا نتعلم وكيف نتعلم. رغم أنها آيات قصيرة إلا أنه في كل آية إشارة لطيفة. أولا اقرأ باسم ربك. القراءة ليست هدفا في حد نفسها، القراءة ينبغي أن تكون بمباركة من الله عز وجل. أنت عندما تريد أن تقرأ متبركا باسم الله عز وجل، من الطبيعي أن لا تقرأ علما باطلا، أو لا تنظر إلى صورة محرمة، أو لا تقرأ كتابا قد يوجب لك الانحراف في العقيدة. إذن عندما تريد أن تقرأ قل بسم الله الرحمن الرحيم، والباطل لا يبدأ بسم الله أبدا. هنالك تنافر بين الحق والباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الشيطان في جانب والرحمن في جانب. إذن القراءة الهادفة أولا. وبعد ذلك عندما نريد أن نقرأ هنالك علوم كثيرة. من أي علم نبدأ وماذا نقرأ؟ لأن العمر لا يفي بكل علوم هذا الوجود، من الواضح ذلك. لا بد وأن نقرأ ذلك العلم الذي يكون في مسير حركتنا إلى الله عز وجل، ينفعنا تارة في دنيانا وتارة في آخرتنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أنت خلقت من نقطة بداية لتنتهي إلى نهاية، بين البداية والنهاية عليك أن تقرأ ما يعينك في هذا الطريق، وإلا العلم الذي لا يفيدك دنيا ولا آخرة، الخبر الذي لا يفيدك دنيا ولا آخرة، الفيلم أو البرنامج الذي لا يفيدك دنيا ولا آخرة لا يصب في هذه الحركة. معنى ذلك أن هذه الحركة اللاهادفة من صديقي والعصر إن الإنسان لفي خسر. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هو علم ولكن بوسيلة. هذه الباء باب الوسيلة وباء السببية، لا بد من القلم لينتقل هذا العلم إلى العبد. تريد أن تصل إلى العلوم الربانية لا بد وأن تستعين بالقلم إرشادا تارة وبالكتاب استرشادا تارة أخرى. إذن الذي يطلب العلم الرباني والعلم الإلهي وهو يريد أن يقطع صلته بالقلم وبالكتاب ويكتفي بالتأملات والتخيلات وطلب المكاشفات ونزول الفيوضات وهبوب الواردات، كل ذلك خلاف المنطق في هذه الآية. بعد ذلك نريد أن نفهم كيف نحفظ هذا العلم. البعض يشتكي ويقول قرأنا الكثير والكثير وما بقي منه إلا اليسير، إن لم نقل ما بقي منه شيء، فما هي الفائدة في القراءة؟ جوابنا على هذا التساؤل، أولا أن القراءة كالدعاء كالصلاة، أنت عندما تصلي هل تحصل على شيء نقدي؟ أم أنك مأمور بالصلاة الواجبة والمستحبة، تستيقظ في جوف الليل وتتهجد لمدة ساعة وأنت في النهار كباقي أفراد البشر، ليس هنالك جائزة معجلة. فإذا أنت اقرأ بداعي التقرب إلى المولى عبادة بين يديه. وثانيا هذا العلم مخزون في لاشعورك، تقرأ المسألة الشرعية من الرسالة العملية فتنساها في أحكام الحج مثلا، وبعد سنوات تذهب إلى الحج وإذا بهذه المسألة المدفونة في الباطن، وإذا بها تطفو على السطح تتذكر المسألة التي قد نسيتها. هذه طبيعة العلم. فإذا ليس على الإنسان أن يعيش حالة اليأس لمجرد أنه ينسى ما يقرأ. ومن المعروف في هذا المجال أن ترك المعاصي أيضا من موجبات انفتاح الأبواب الباطنية وتقوية الذاكرة، لأن تشتت الفكر من تشتت الصور الواردة، فإذا قلت هذه الصور تحقق التركيز الذي يتمناه كل مؤمن في عبادته أو في تأملاته. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج العافية.